ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين، قال: ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. هذا ما يدخل فيما سبق ذكره من الزينة الممنوعة أو الزينة المشروعة، فذكرنا أمورا يمنع منها المسلم والمسلمة، وهناك أمور تشرع للمسلم والمسلمة. هذا النوع من الزينة من الأنواع المشروعة في من الأنواع الممنوعة التي نهى المولى تبارك وتعالى عنها، وهي كما نرى ذكر أربعة أمور، وسنأتي على ذكر أمر خامس فات المؤلف ذكره، أو أنه رأى أنه يندرج تحت هذه الأنواع الأربعة. أربعة أمور ذكرها ينهى عنه تنهى عنه المرأة خاصة، ولا بد أن نلحظ أن هذا التبويب ما قال الترهيب من النمص والوصل والوشم والفلج، لم يقل هذا، إنما يقال هذا إذا كان الفعل يصدر من الرجل والمرأة، لكن لما كان هذا الأمر لا يصدر عند العرب إلا من النساء، فلا يمكن أن يتصور قديما أن الرجل يصل شعره أو يشم يفعل الوشم أو ينمص يأخذ من شعر حاجبيه أو وجهه على قول أو يفلج أسنانه، هذا ما كان يخطر ببالهم. النهي خاص بالنساء، لماذا؟ لا لأن الرجال يجوز لهم، لأن الرجال لا يعقل أن يفعلوه. فلذلك دائما تسمعون هذه الأحاديث والتي سنأتي على ذكرها أن الخطاب يوجه للمرأة، لأن هذا من زينة المرأة الممنوعة. أربعة أمور نشرح هذا الباب قبل كل شيء، ثم نشرع في شرح الأحاديث التي ذكرها. أما الوصل بدأ به، فالوصل هو وصل الشعر بالشعر، وصل الشعر بالشعر، سواء كان هذا الشعر طبيعيا أو كان اصطناعيا وهو ما يعرف اليوم بالباروكة، وسواء كان هذا الشعر يلزق ويوصل بشعر الرأس أم بغيره كالشعر الذي يوصل بالأهداب بالرموش وما يسمى بالرسيلة، فكل وصل ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. إذن نعيد: الوصل هو وصل الشعر بالشعر، سواء كان هذا الشعر الذي يوصل به طبيعيا أو اصطناعيا، أو كان يوصل بشعر الرأس أو بأشفار بالأهداب التي في الأشفار، فهذا كله يدخل في النهي عن الوصل. أما لو وصلت المرأة شعرها بغير الشعر، كأن تصل شعرها بخرقة أو خيوط ملونة، هذا اليوم مشهور، مشهور عند الناس النساء أنهن يفعلن أشياء بشعورهن من خيوط ملونة أو خرقة قطعة قماش يربطون بها شعورهن ونحو ذلك، هذا لا يعد وصلا، لا يعد وصلا، لا يدخل في النهي. النهي منصب عن وصل الشعر بالشعر، سواء كان الشعر طبيعيا أو اصطناعيا. وهذا أي جواز أن تصل المرأة بشعرها الخيوط والخرق، هذا مذهب العلماء كافة، لا نعلم أحدا نهى عنه، ولم يفهم أحد من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، لم يفهم منه أحد من العلماء أن التحريم ينصب على غير الشعر، إنما التحريم ينصب عن وصل الشعر بالشعر. وهذا ما صرح به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، والقرطبي في تفسيره، والنووي في شرح صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره. ويؤيد هذا، وقد قد يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة مطلقا، فلماذا استثنيتم الخرق والخيوط قلتم يجوز؟ فنقول له هناك مذهب السلف هو الذي نتحاكم إليه، هم الذين فقهوا وفهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا. فقال أبو داود في سنن، روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال لا بأس بالقرامل. القرامل في الأصل مش ما تخيلش مرأة دير القرامل، القرامل أصلها هي نبات طويل، نبات طويل يزين به، فشبهت العرب تلك الخيوط التي تضعها المرأة وتلك الأشياء التي تربط بها شعرها سموها باش القرامل. إذن فالمقصود لا بأس بالقرامل، لا يقصد النبات، ولما يقصد الخيوط التي تضعها المرأة وتصل بها شعرها. وقال أبو داود بعدما روى هذا عن سعيد بن جبير كأنه يرى أن النهي هو عن شعور النساء، يعني لا يجوز الوصل بالشعور. قال أبو داود أيضا وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول القرامل ليس بها بأس، القرامل ليس بها بأس. إذن فالملخص هو أن النهي ينصب على المرأة إذا وصلت شعرا بشعرها، سواء كان ذلك الشعر طبيعيا أو اصطناعيا. أما لو وصلته بغير ذلك كالخيوط والخرق فلا بأس، ولا نعلم في ذلك خلاف. أما الوشم قال ترهيب الواصلة هي التي تزين المرأة بالوصل، التي تأتي وتصل، مثل في أيامنا هذه الحلاقة، المرأة التي تهتم بتزيين المرأة هذه إذا وصلت تسمى واصلة، والمستوصلة هي التي تطلب الوصل. الواصلة هي التي تصل تفعل ذلك، والمستوصلة هي التي تطلب الوصل، تقول لها افعلي لي كذا. ولعن كلاهما لأن المستوصلة غيرت خلق الله، والواصلة أعانتها على ذلك. والقاعدة المقررة هو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجيش إنسان يقول أعطيني دليل على أنه ما يجوش بيع كذا وكذا. يا أخي ما دام الإنسان سينتفع بها في معصية الله وسيستعملها في غضب الله فلا يحل لك إعانته على ذلك. أما الوشم فهو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد، سواء في اليد، غالبا ما يكون في الساعد واليد والوجه، غالبا ما يكون الوشم في هذا قديما. اليوم وصل بالجاهلين وبالمشركين والكافرين إلى أن صاروا يشمون كل جسدهم، فهؤلاء غيروا خلق الله قبل ما يشمون، قبل أن يشموا، لأنهم لما كفروا بالله الواحد القهار خرجوا من الإنسانية، كما قال تعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل فهؤلاء يفعلون مثل هذا الكفار يفعلون، أما المسلم فلا، لا يصل به الجهل إلى أن يشم. والوشم هو قلت غرز الإبرة في الجسد في العضو من البدن حتى يسيل الدم، مو بالضرورة إبرة، إبرة أو نحوها، والوسائل تتغير اليوم كاين وسائل أخرى. غرز الإبرة في اللحم في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشون هذا الفراغ الذي سال منه الدم يحشونه بالكحل والنورة، النورة هذا مثل الكحل، حجرة تطحن سوداء، فيجعلون يحشون ذلك المكان الذي سال منه الدم يجعلون في يحشونه بالكحل والنورة فليخضر أو يزرق أو يسود، يعني بعد ذلك عندما يجف عندئذ يصير ما فعلته في ذلك البدن أخضر أو أزرق أو أسود. والواشمة هي التي تشم المرأة التي تقوم بعملية الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب الوشم، المستوشمة هي التي تطلب الوشم، ولعنا معا لما ذكرنا أن هذه تعصي والأخرى تعينها. وقد ذهب في الحقيقة كثير من الفقهاء إلى أمر خطير، قالوا زيادة على أنها ملعونة بفعلها فإنها تحمل في جسدها نجاسة. لماذا؟ قالوا لأن الدم احتبس، والدم عند جمهور العلماء نجس، لذلك ترون اليوم في المجامع الفقهية يدرسون قضايا مهمة وهي حكم إعطاء الدم، فهم حكم التداوي بإعطاء الدم، هذه يبحثونها فهم. فالذي يقول إن الدم ليس بنجس وهو الصحيح فلا إشكال في ذلك، أما الذي يرى أن الدم نجس إذا انفصل من بدن الإنسان فهؤلاء جوزوا هذا العمل للضرورة لإنقاذ حياة بشرية. فالشاهد شوف عن العلماء أين يذهبون، وهذه المرأة المستوشمة تحمل في بدنها دما محتبسا، فقالوا يجب عليها نزعه، نزع هذا الوشم لتخرج من اللعنة ولتصح صلاتها، لأنه لا يجوز الصلاة وأنت حامل نجاسة. قالوا اللهم إلا إن كان يؤدي نزع الوشم، هذا الوشم يؤدي إلى ضرر وإتلاف العضو، فهنا تكفي التوبة عما سلف. وهذا في الحقيقة معروف أنه صعب الإنسان ينزع الوشم، في وسائل بالليزر وغيرها، لكن نزعها بغير هذه الوسائل قد يؤدي بالإنسان إلى مرض خطير ومرض السرطان، سرطان الجلد. فلذلك ينصح هذا بأن يحاول أخذ الأسباب المشروعة للإنسان. اليوم شوف صرنا نتكلم عن الرجال أيضا، لماذا؟ لأنه هذا ظهر في الرجال. فتنصح المرأة والرجل إذا وقع منهما هذا الفعل الوشم أن ينزعه بوسيلة لا تضرهما، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا راح يكون ضرر، فعندئذ يكتفى بالتوبة ولا لوم عليه ولا حرج عليه، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا إذا شفنا شو معناها الوصل، الوصل جعل الشعر بشعر. ثانيا الوشم معروف. ثالثا النمص، والنمص ويسمى أيضا النماص، وهو نتف الشعر، نتف الشعر، يقال نمص الشعر نمصا وتنميصا أي نتفه، نمص الشعر أو نمصه تنميصا أي نتفه. والنميص هو الشعر المنتوف، نظيره كي تحل بنت بقرة هذاك اللي يخرج منه، شو تسميه؟ ما تعرف شو تسميه؟ باين وش تسميه؟ تسميه حليب، هو في الحقيقة لبن، الله سماه لبن لما حلبناه فهو حليب محلوب. فكذلك ما تنتفه المرأة، ولا أقول الرجل، يتصور الرجل ينمص، هذا الشعر الذي ينزل منها شو يسمى؟ النميص. وآلة النمص تسمى المنماص وهو المنقاش، ويسمى باللغة العامية اللقاط لأنهم يلتقطون به الشعر. هذا هو النمص. والنامصة هي المرأة التي تزين النساء بالنمص، والمتنمصة هي التي تطلب النمص، وكلاهما ملعون لما ذكرنا، فتلك تعصي الله وتلك تعينها على ذلك. وفي الحقيقة من درس معنا في المجلس في المجالس الأخيرة الحديث عن حلق اللحية وغيره، فاختلف العلماء، وهذا باش نبينوا الخطر الذي عليه الناس إذا كانوا يجهلون الفقه الإسلامي، واختلاف العلماء في المسألة ما يكونش عندهم ذاك الورع وذاك الخوف من الله وذاك الخوف من المعصية. لذلك إنما يخشى الله من عبادي العلماء. الواحد اللي يقرأ ويبحث يعظم كيف يرى العلماء صنفوا وألفوا وبحثوا، وهذا يرد وهذا يبحث على جل مسألة ترك درعات، فهنا تعظم وتتريث وتتأنى في فعلك. فهنا النمص اختلف العلماء ما هو الموضع الذي نهيت المرأة عن نمصه، ما هو؟ فشاع عند الناس أن المنهي عنه هو شعر الحاجبين، يعني ما يجوز لها تلقط شعر الحاجبين. هذا الذي شاع عند الناس، وفي الحقيقة اختلفوا اختلافا شديدا في ذلك على قولين اثنين. أما القول الأول فذهبوا إلى أن النمص الذي جاء النص بتحريمه ولعن فاعلته هو نتف شعر الوجه مطلقا، نتف شعر الوجه مطلقا، أتمسش وجهها المرأة. وهذا ما ذكره من قبل ما نروح لعلماء الشريعة، نروح لعلماء اللغة، خاطش كلمة هذه تاع النمص الرسول عليه الصلاة والسلام عربي وخاطب العرب، وإذا فلا بد أن نرجع إلى اللغة العربية. فهذا ذكر هذا التعريف أن النمص هو نتف الشعر من الوجه مطلقة مو بس الحاجبين، قال به ابن منظور في لسان العرب، والزمخشري في الفائق، والفائق هذا خاص بمثل معجم في اللغة، وقال به أيضا ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. قالوا النمص هو أخذ نتف الشعر من الوجه مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبري وابن العربي المالكي والقاضي عياض رحمه الله تعالى جميعا، بل إن بعضهم ينسب هذا المذهب إلى الجمهور، فيقول الجمهور على تحريم نتف الشعر من الوجه مطلقا. لكن القول الثاني قال به بعض المالكية وبعض الشافعية، لاحظ بعض المالكية شاع في بلادنا، شو المذهب المالكي، فانتشر أن النمص شو أخذ نتف الشعر شعر الحاجبين فقط، هذا قال به بعض المالكية لذلك انتشر في بلادنا، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، يعني كلام قال به أهل العلم. وهذا قال به أبو داود وهو الذي روى لنا الحديث، بعض الأحاديث في هذا، قال في سننه النمص هو نتف شعر الحاجبين. والنووي رحمه الله تعالى قال يستثنى من النمص، قال لا يعد نمصا ما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة. شفنا هذا ولا لا؟ شفناه في المجالس الأخيرة كلام النووي. يستثنى من أخذ شيء من الوجه، قال ما لو نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. وش تلاحظ المسألة فيها خلاف كبير وعارض، أقوال بأن النمص يعم الوجه مطلقا، وبعضهم قال يختص بالحاجبين فقط. وعمدة المجيزين، وعمدة المجيزين لهذا اللي قالوا بلي يجوز نتف شعر الوجه ولكن يحرم نتف شعر الحاجبين. ما الذي اعتمدوه مع أن اللغة واضحة أن النمص نتف شعر الوجه؟ فعمدة ما وأكبر شيء استدل به ما رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه. ودائما نقول الإخوة هذه الكتب، كتاب مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي، هذه من أهم الكتب. لماذا؟ لأنه يعطيك فهم السلف للأحاديث، يجيب لك غير آثار الصحابة غالبا، خاص بالآثار يجيب لك بعض الأحاديث المرفوعة ولكن يكثر من أقوال الصحابة أو التابعين، حتى أنت تعيش هذاك الحديث بفهم من؟ بفهم السلف. تبدأ القضية تبدأ من فوق وتنزل، أما أن تعالج القضية من أسفل فهنا ستضيع. فهم. هذا الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة ابن أبي الصقر كانت عند عائشة فسألتها امرأة، شوشت سؤال لسألته المرأة هذه لعائشة، قالت يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن؟ أتزين بذلك لزوجي؟ إن في شعري شعر، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن؟ أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك. أميطي عنك الأذى، هذا وين تشوفوا هذا الحديث؟ هذا تشوفوه وين؟ في العقيقة، يتحلق الشعر المولود، أميط عنه الأذى. أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك. هذا الأثر لو صح لكان فيه حجة قوية. طبعا ليقرأ علم الحديث يجلب انتباهه اسم أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي ثقة وإمام من أئمة الدنيا، لكن اختلط في آخر في فترة في مرحلة من عمره، اختلط بمعنى كان يخلط الرواية، ضاعت كتبه فصار يحدث من حفظه فاختلط، والعلماء لاحظوا أنه صار يخلط فقالوا لا، ضعف أبو إسحاق السبيعي ولا يقبلون حديثه إلا عمن روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه يصح. أما إذا كان الحديث ممن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. إذا رجعت للتراجم تصيب أن الثوري روى عنه قبل الاختلاط، الثوري روى عنه قبل الاختلاط، فلذلك هذا الأثر أقل ما يقال عنه إنه حسن، أقل ما يقال عنه إنه حسن إن شاء الله. المهم لو صح هذا الأثر لكان في حجة. لماذا؟ على لأن عائشة امرأة والمرأة تحفظ وتعي المسائل التي تخص النساء أكثر من المسائل التي لا تخص النساء. هذه مسألة ما ينساهاش الإنسان، ما تنساهاش المرأة. لماذا؟ لأنها تخصها. ثانيا أن عائشة إحدى راويات الحديث في النهي عن النمص، سنرى أن عائشة ممن روت النهي عن النمص، والراوي أدرى بمرويه من غيره. وثالثا كونها تعتقد أنه جائز فلا شك أنها فعلته، فإذا فعلته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. هذه أدلة من أجاز. والإنسان إذا دخله شيء في هذه المسألة فيحتاط، إذا كان الشعر قويا تنزع ما قوي، أما الخفيف فهناك وسائل والله الحمد اليوم يحصل بها المقصود، مثل مادة سائلة. إذا كان شعر خفيف جدا مادة سائلة مثل الأكسجيني هذه وغيرها لا تظهر الشعر إذا كان خفيفا جدا، لكن إذا كان قويا فهنا تنزعه لأنها تتشوه بذلك. إذا شفنا أنا الشرح في الباب، ما زال ما بديناش الأحاديث، شفنا شو معناها الوصل وما معنى الوشم وما معنى النمص والنامصة والمتنمصة. الآن الفلج، قال والمتفلج الفلج. الفلج هو انفراج ما بين الثنيتين، الثنيتان هذا مقدم الأسنان، في مقدم الأسنان، هذه انفراج ما بين الثنيتين، إما بمبرد، كأن النساء بمبرد يبردون هذا الطرف من هنا طرف من هنا فيتباعد ما بين الثنيتين، ومنهن من يجعلنا عودا، عودا يجعلنه في سائر النهار في نهارهن وينزعنها أحيانا. فالأسنان مع الأيام تنمو ولا تلتصق بعضها ببعض، وهذا يورث حسنا في الوجه، يورث حسنا لا شك في ذلك، أن يعني يفضي على المرأة حسنا. الرجل يقال عنه أفلج والمرأة فلجاء، فهذا تفعله المرأة لقصد الحسن، إذا لم هي ما يشفى الجاء وتضع عودا هنا أو مبرد، شو معناها؟ تريد وتقصد الحسن، وتفعله الكبيرة تشبها بالصغيرة حتى توهم الناظر أنها صغيرة ما زالت شابة، لأن الفلج يكثر في الشابات والمرأة مع كبرها يذهب فلجها. فهمنا شو معنى الفلج؟ هذه كلها أمور يراها المسلم في مجتمعات المسلمين، وللأسف كلها من الكبائر، كلها من الكبائر لما ورد فيها من اللعن، والكبيرة كل ذنب رتب عليه الله لعنة. وهناك أمر خامس لم يذكره المؤلف، ربما لأنه يرى أنه يدخل تحت الفلج، وهو ما يسمى بالوشر، الوشر، أعيد، الوشر، ويقال أيضا الأشر. والوشر والأشر هو تحديد الأسنان. شو معنى تحديد؟ تجعلها حادة ماضية، تحديد الأسنان بالمبرد هكذا يجعلها حادة ويرققها، وتحديد الأسنان وترقيقها، تحديد الأسنان وتحديد، مش معناتها من الحد، من الحدة تجعلها حادة ماضية، تحديد الأسنان وترقيقها يقال وشر، وشرا، وأشر تأشيرا، معنى ترقق ترقيقا، عسى الإنسان يوم كي يحب يجيب تأشيرة يرقاق، يحب يجيب تأشيرة يرقاق من الهم والغم ويظل يجري حتى يولي رقيق، فهذا وشر. المهم استوشر طلب الوشر، ووشر فعل الوشر، غالبا هذا يفعله الكبار تشبها بالشباب، يفعله الكبار تشبها بالشباب. دليل على تحريم هذا الأمر ما رواه النسائي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه هذا الحديث له روايتين، رواية ضعيفة رواية صحيحة، إنسان مش يروح يقرأ تخريج الرواية الأخرى يقول هذا ضعيف، لا، لازم تبحث، هناك رواية صحيحة هناك رواية ضعيفة، كلاهما عن أبي ريحانة قال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم، الوشر والوشم، فهمنا شو معناها الوشم، زدنا فهمنا شو معناها الوشر. ما هي العلة في تحريم هذه الأمور؟ العلة في تحريم هذه الأمور، فهناك علتان وهناك علل أخرى لا شك، لكن نذكر شيء الذي يطرد. العلة الأولى منصوص عليها، والعلة كي يكون منصوص عليها فهي قوية جدا. هذه العلة جاء ذكرها في حديث سيأتي معنا بعد قليل، حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرات خلق الله. شو العلة؟ تغيير خلق الله، تغيير خلق الله. وهذا التغيير ليس ضروري، كان تغيير ضروري كعمليات الجراحة مثلا، إنسان يزرع يدين، يزرع أنف، هذا ما فيش مشكلة، هذا لماذا؟ لأن هذا ضرورة وحاجة، لكن هذا أمر ليس ضروري، إنما يفعله لقصد التحسن والحسن، إذن فتغيير خلق الله من أنواع، وهذا كنا قد بسطناه والحمد لله بتفصيل ممل في تفسير سورة النساء والمغيرات خلق الله. قلنا التغيير أنواع، فمنه ما يكون ضروريا أو حاجيا فهذا لا بأس به، أما ما كان للتحسين مجرد التحسين فهذا يحرم ويدخل في هذا النهي كله. مش بالضرورة يجي يقول لك ونهى رسول عن ترقيق الأنف ونهى عن، لا هذا ما يحتاجنا خلاص. نديه العلة مغيرات خلق الله، فهم امرأة مثلا عندها نيفة مثلا ولا شوار ما خارجين ما أدري تروح تغير، لا أين الضرورة، أين الضرورة في هذا، مفهوم؟ والجمال أمر نسبي، ما يراه غيرك ليس جمالا ربما راه غيره جمالا، وتقوى الله هو الجمال المطلق. هذه العلة الأولى مغيرات لخلق الله. العلة الثانية لما فيه من الزور والتلبيس والتدليس، فيه غش. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، لما فيه من الغش والخداع. وكلامه صحيح، لماذا؟ منين جبناه؟ سيأتي معنا حديث في آخر الباب وهو حديث رواه مسلم، معاوية بن أبي سفيان لما دخل المدينة أنكر على الناس كأنه شاع عندهم شو الوصل، النساء صرنا يصلن شعورهن، فهم؟ فأنكر عليهن ذلك بشدة وقال: إنكم قد أحدثتم زي سوء، زي سوء، وإن نبي الله نهى عن الزور. وش نهى؟ عن الزور. وش يفهم معاذ بن سفيان أحد كتبة الوحي، خال المؤمنين، وكلمة خال المؤمنين مش حاجة جديدة، ابن عمر خال المؤمنين، لا لا ابن عمر مش خال المؤمنين، قالش احنا قلنا معاش سموا معاوية بن سفيان خال المؤمنين، قالك لأنه أخو أم حبيبة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أيضا أخو حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة خال المؤمنين، صح خص معاوية بهذا اللقب تشريفا له. شو أهل السنة، أهل السنة يضربون البعيد، عارفين باللي كان الناس يأتون ويتكلمون في معاوية رضي الله عنه. ابن عباس يقولك والله ما رأيت ملكا أعدل بعد ملك عمر من معاوية بن أبي سفيان. شيء عجيب، معاوية بن سفيان للأسف دنسته أحاديث مختلقة من الشيعة والأدباء في هذا العصر، شوهوا صورة هذا الصحابي الجليل أحد كتبة الوحي، فتراه يفهم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور. ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ أن العلة أيضا زور وخداع وغش. لما نش نعيط سامحونا، تحبني نعيط؟ عندي قرامل يا قراجم، منين جات كلمة قراجم لا أدري، قرامل أنا نعرف قرامل أجازها العلماء، لكن قراجم لا أدري قراوج منين جات. كان واحد الكلمات في اللغة عجيبة. قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور. فهمنا أن العلة أمر، وهناك علل أخرى بحسب الفعل، مثلا في الوشم، الوشم تشويه، التشويه وضرر فيه ضرر وأذى للإنسان، فيه علل أخرى مفهوم، فليس بالضرر. المهم إحنا العلة التي تجمع هذه الأمور كلها تغيير خلق الله والغش والتدليس ونحوه. نبدأ الآن بشرح الأحاديث. الحديث الأول سأشرح، نقرأ الأحاديث لأن كلها تقريبا متشابهة ونشرح ما يشكل علينا. قال عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والرجاء الانتباه إلى ألفاظ هذا الحديث لترون تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فقال أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنتي أصابتها الحصبة. الحصبة داء معروف وهو بثرات حمراء تظهر على الجلد كشكل بقع ونوع من أنواع الجدري في الدرجة تعالى شو سموه هذا أيضا احتمال قراجم. قال الأمراض كلها عندها أسماء ما عندهاش أصل بحمرون لأنه يصير الإنسان أحمر بقع حمراء وهذا المرض إن لم تعالجه ربما يودي بإنسان إلى الهلاك يودي به أيضا إلى سقوط الشعر إلى غير ذلك مم يتأذى. قالت إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها. شوف ذلك اللفظ فتمرق شعرها تعرف ما معنى تمرق؟ خرج من أصله ومنه المروق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي خرج من أصله فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه جوز نوصل بيتح شعرها أفأصل فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الشاهد أين هو؟ مع وجود الحاجة إلى الوصل نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على أنه يحرم ولو استأذنت من الزوج. خرج بعض الفقهاء قال إذا استأذنت من الزوج بدأ يسقط شعرها وقالت له معليش ندير باروكة وقالها نعم قال كيجوز علاش استأذنت من الزوج مش هتغشه. هذا الحديث وش فيه؟ فيه رد على أنه لعن الواصلة والموصولة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل تقوم بالعملية والمستوصلة التي تطلب والواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة التي تطلب. ولماذا يخص بالمستوشمة طلبت؟ شوف ذلك الألفاظ تاع الرسول صلى الله عليه وسلم المستوشمة. مثلا طفلة صغيرة فعل بها هذا زادت صغيرة عام عام. لا مقدرة على الرد تدخل في اللعنة. لماذا؟ لأنها ليست مستوشمة إنما فعل بها ذلك وهي صغيرة فلا تدخل في النهي. كي يطلب الإنسان شوف الرضا بالمعصية هو الذي يلعن من أجله الإنسان. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن شفنا حديث أسماء وحديث ابن عمر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. علاش خص ما قاش النمصات؟ لأن النمص قد تفعله المرأة وحدها قد تفعله المرأة وحدها النمص يمكن أن تأخذ من شعر حاجبيها وحدها بخلاف الوشم تفعله لها غيرها. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة انتبه فقالت له امرأة في ذلك ردت عليه من أين لك هذا؟ فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحقيقة هذه الرواية مختصرة. الحقيقة هذه الرواية مختصرة ما تدلش على المقصود. شو ما تدلش على المقصود؟ عن النهي عن الفلج لا دل على ذلك. لكن ما يريد ابن مسعود من استدلال بهذه الآية هذا اختصار. الرواية بكاملها في الصحيحين أنه قال اسمعوا منه وش قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. هل صح أن الله لعن الواشمات والمستوشمات؟ لعنهم؟ عندك في آية في القرآن لعنهم؟ ما في. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ملعون في كتاب الله. شو ذا المرأة ما قالت؟ قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، هذه حافظة لكتاب الله، لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أي لو تأملت. شو ذا في عصر الفهم، في عصر النور، وما تدبرت شيء سيفوتها. لو كنت قرأتيه لوجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. شي ليلعن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلعنه الله. قالت: شوف هنا، فإني أرى أهلك يفعلونه. هنا دنات للعرض. فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. شو متأكد بلي مرته لا فلج ولا، وكان احنا نحتاج باش ناي دقيقة يدخل يقول ادخلي، او شاك موش واثق ربما من مرته، لكن ها النبي مسعود زينب فقيها: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جمعتها، كناية عن الطلاق، لو كانت كذلك ما جمعتها، أطلقها من أجل هذا الأمر. وفي هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: المتفلجات للحسن، للحسن. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، إذا دارها الإنسان ويطلب الحسن. أما لو افعله للعلاج، إنسان مثلا عنده سنة خارجة تؤذيه، لا تدع السنة الأخرى تخرج فيها أذى، وهذا معروف حين الأكل، إذا أكل الإنسان تبقى تأذيه، تجرح لسانه حتى الهضم لا يتم جيدا، فيه معروف أن الأسنان كما خلق الله سوية تؤدي غرضها. إذا كان هناك زيادة خروج فيه تشويه وزائد، خروج زائد هنا يضر بالإنسان في المضغ، يضر به، يجرحه، يؤذيه، ولا يترك السن الأخرى تنمو، يعني يتشوه. قال: من فعل ذلك للعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. شوف الدين تاعنا يسر سمح، للعلاج ما فيش مشكل، للحسن لا، وسيأتي نظيره في الكحل للرجال، للعلاج ما فيش مشكل، للحسن لا، نظيره حنة، للعلاج ما فيش مشكل واستر، لكن للحسن والزينة لا. الفائدة الثانية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نحن نعلم أن قوله تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منين نزلت هذه؟ أو يتكلم على ماذا؟ وما آتاكم الرسول أو يتكلم على الغنائم، أي الشيء اللي يعطيكم النبي صلى الله عليه وسلم خذوه، وما نهاكم عنه ما تأخذوش. فهمنا؟ ابن مسعود فهم من الآية العموم، مو بس خاص بسبب النزول والغنائم، بل هي عامة، فكل شيء آتانا به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه، وكل شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتركه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لماذا أذكر هذا؟ لأنك إذا لقيت أعداء السنة وصرت تستدل به الآيات على وجوب اتباع السنة، وجئت بهذا الشيء يقول جرأة عجيبة، أنا شفت الناس عندهم جرأة عجيبة، عادي يقول لك هذه الآية نزلت فيه الغنائم ما آتاكم الرسول فأخذوه، مش ما يكونش عنده يعني بهذا الحديث شو يقول صح؟ يقولوا لا، ابن مسعود فهمه أفضل من فهمك، فهم العموم، ما آتاكم الرسول فأخذوه مطلقا سواء كان غنائم أو غيرها من الوحي والعلم والفهم. إذن هذا هاتان فائدتان من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكرنا. قال المؤلف: المتفلجة هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين. الحديث الرابع، شوف أسماء ابن عمر ابن مسعود ابن عباس قال رضي الله عنه: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. انتبه، من غير داء. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. يقول ابن عباس: لعنت، والمقصود باللعنة هنا أنها من الله، لعنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما. من لعنه رسول الله لعنه الله، ومن لعنه الله لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعنت أي لعنه الله ورسوله. الواصلة، لماذا لم يذكر لفظ الجلال الله؟ ما قالش لعن الله الواصلة، كأنه ما رأى أن يذكر لفظ الجلال أمام هذا الفعل القبيح. فهم لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال العلماء، وهذا باتفاق لما يدل عليه يسر الشريعة ومقاصد الشريعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصد، بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم، لا تدخل في الزجر. امرأة مثلا تداوت كواب مثلا الكي أو غيره، ثم طبعا جريحت، دخل شيء، ظهر فيها شيء يشبه الوشم، فهذه لا تدخل في اللعنة. لماذا؟ لم تفعله بقصد الحسن، إنما فعلته وهي تعالج فظهر وشم بجسدها، فهذه لا تلعن ولله الحمد. قال أبو داود، هذا الحديث قلنا رواه أبو داود، قال المنذري صاحب الكتاب: الواصلة، اسمع منيح كلامه، شوفوا يلخص لك وش قلنا. الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، علاش قال بشعر النساء؟ باش تخرج القرامل، نسيت الجراجم، فهم، باش تخرج الخيوط وغيرها والخرقة. والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة من المفروض كان يقول الطالبة لذلك، المفروضة الطالبة لذلك مش المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقش، اسمع منيح، الحاجب حتى ترقه، حاجب حتى ترقه. باش بدأ بهذا القول لأنه قول أبي داود، كذا قال أبو داود. وقال الخطابي: هو من النمص، هذا من النمص، وهو نتف الشعر عن الوجه. كان ذكر لك قولين في معنى النمص. والمتنمصة المعمول بها ذلك، كان المفروض يقول الطالبة. والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشي ذلك المكان بكحل أو مداد، مداد هو الحبر ترميه ثم يجف. والمستوشمة المعمول بها ذلك، كذلك كان الأولى أن يقول الطالبة لذلك. الحديث الخامس، حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فتمعط شعرها، ومعنى تمعط أي وقع وخرج من أصوله مثل تمرق. فأرادوا أي أهلها، فأرادوا أن يصلوها أي بالشعر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. هنا وش نفهم؟ أنها ستصل شعرها بماذا؟ بإذن الزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه قد لعن الموصولات، أي المستوصلات، مش الأسماء الموصولات التي تعدي المشاكل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من نفهم من هذا الحديث تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تصل المرأة شعرها بشعر، زد، وأيضا أنه لا يجوز ولو أذن في ذلك الزوج. الحديث السادس وننتهي، فقلنا حديث سادس، نعم. كان المفترض اليوم نكمل كتاب اللباس، لأنه بقى أن هذا الباب ترهيب من الواصلة، ثم الترغيب في الكحل بالإثمد ونحو. ونختم كتاب اللباس. الحديث السادس عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج، لأنه تعرف أن معاوية أين كان يقطن؟ في الشام، كانت عاصمة الدولة الأموية التي أسسها معاوية بالشام، عام حج، فقام على المنبر وتناول قصة من شعر. القصة هي الكبة، وسيأتي لفظ فيه كبة، كبة من شعر. فتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي حارس، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ في إنكار على سكوت العلماء عن هذا الأمر. أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. لأنه تحايل، تعرفوا أن بني إسرائيل مشهور بالتحايل. قال: أين علماؤكم؟ ففيه دليل على أن الحق ليس محصورا في بلد، خلافا لما أصله بعض المالكية من أن إجماع عمل أهل المدينة حجة. لو كان عمل أهل المدينة حجة فقد يخطئ العلماء ويسكتون عن منكر انتشاره. فقال: أين علماؤكم؟ ينكر، وكان بالمدينة الفقهاء السبعة، يا أخوانا الفقهاء السبعة، يعني اسم واحد: سعيد المسيب، خارج بن زيد وغيرهم، الزهري ونحوهم، كانوا علماء أجلة. أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. احنا وشنو وكان كنا في ذلك الوقت؟ سكوت العلماء دليل على الجواز. لا، احنا ما عندناش هذا في قواعد الشرع، سكوت العلماء لا يدل على الجواز. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم، سكوت الصحابة في عصرهم، هذا الذي يدل على الجواز. أما في غير ذلك العصر فهذا لا يعد إقرارا. الإقرار هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كلهم كانوا في مجلس وسكتوا عن أمر، فذاك حجة. فهو ينكر على أمر قد انتشر بالمدينة ولم يسكت عنه. والشاهد أن فعل مثل هذه الأشياء من أسباب الهلاك، هلاك الأمم السابقة واللاحقة. ولما شابهت هذه الأمة بني إسرائيل في كثير من أمورها، ومنها وصل الشعر، حل بها الهلاك وحل بها الدمر. هذا الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة قال: قادم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أحدا أو أن أحدا يفعله إلا اليهود. ما كنتش نظن أن هذه الأمة تدير هذا الباروكة، هذا الشعر، تصل الشعر بالشعر، إلا اليهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، فسماه الزور. قال ابن المسيب في تتمة الحديث: يعني الواصلة في الشعر، سماه الزور. إذن تسميته بالزور ليست من قول معاوية ولكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ألا هذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. طبعا هذا الحديث لا يفهم على غير الوجه الذي ذكرناه قبل قليل. فالخرق، وصل الشعر بالخرق، هذا ليس ببأس، وإنما المقصود هنا بالخرق الشعور الاصطناعي، الشعور الاصطناعي. أن الخرقة هي القطعة، الخرقة هي القطعة، إذا قطعت الشيء فقد خرقته. وما تسبب لديك من هذا الخرق يسمى خرقة. فالمقصود بالخرق هنا هو الشعور الاصطناعي. أو يمكن أن معاوية بن أبي سفيان رأى مبالغتهن في فعل هذا، خرق كثيرة تفعلنه، فنهى عن ذلك، وإلا فذلك جائز كما أوضحناه قبل قليل. هذه ستة أحاديث: حديث أسماء، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عباس، وحديث عائشة، وحديث معاوية بن أبي سفيان، كلها فيها لعن للواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة، والعلة أنه تغيير لخلق الله، وأنه زور وغش وخداع. ثم قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. وهذا إذا ابتدأناه اليوم فلن نكمله، لأن هناك أحكام أردنا بيانها، وحتى لا نخلط المعلومات بعضها ببعض. فيمكن إذا ابتدأنا شرح هذا الباب في المجلس القابل يوم السبت إن شاء الله نجعل ملحقا بهذا الكتاب، بهذا كتاب اللباس، نزيد أشياء من تمام الفائدة تتعلق باللباس. كان ندير الدرس عن الكحل بالإثمد ما شي يحفظ عن منا أكثر من نصف ساعة، تبقى لنا يعني وقت نتحدث فيه عن بعض الأحكام متعلقة باللباس زيادة في الفائدة، والتي تمس بعض العبادات التي يباشرها المسلم. وما تبقى لنا من وقت إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة أظنها معي. نعم، مش هنزل الوقت قيب زعمة. هذا يسأل فيقول: هل يجوز للأشقر أن يخضب بالصفرة لما فيه من التدليس وبارك الله فيه؟ لا، وإيش تظلم الأشقر وغير الأشقر إذا صبغ بالحمرة والصفرة؟ ألا يعد تدليسا؟ لا، هذا الخضاب ليس من التدليس، لأنه يظهر في الإنسان ويبدو عليه، تبدو عليه ملامح الخضاب، وهو أمر أذن فيه الشرع مخالفة لليهود والنصارى. والأشقر ما راح يصبغ شعره كله، ولكن يصبغ الشيب، يصبغ الشيب بالحمرة ويظهر، وهذا لا يعد تدليسا، مأذون له. هذا يقول جزاكم الله خيرا: هل الأخذ مأذون؟ هل أخذ ما دون القبضة من اللحية؟ هذا دير أسهم، شو في تاريزان دي ما عمرة أسهم في السؤال دير لك ده، وشوف تحت اللحية وفوق ما دون. هل أخذ ما دون القبضة من اللحية؟ تمسي براهن دور ساحت شو هذا وكتب من الزينة المشروعة. هذا أين كنت يا أخي؟ تحدثنا عن هذا الأمر، بينا وأجبنا عنها، درنا مسألة أنه يجوز الأخذ مما هو دون القبضة، لكن هو جائز، لا نقول بالاستحباب ولا نقول بالوجوب كما قال بعض الحنفية، والله تعالى أعلم. هذا يقول: عندي ابن في عمره شهر، نسأل الله تعالى أن يجعل ذرية طيبة صالحة، فهل أعطي زوجتي حبوبا تمنع الحمل؟ هل هذا جائز؟ أفتونا بارك الله فيكم. وهو ما سموش احنا منع الحمل، ولكن سموه تنظيم النسل، شي تحديد النسل. تحديد النسل حرام، وهو انه تحديد خلاص مجيش تولد، تنظيمه جائز ويتخذ ويتبع فيه الطرق المأذون فيها شرعا، مأذون بها شرعا، أولها العزل، والعزل معروف يعني ليس كما يتصور الناس أنه يظل دائما ينزل خارج زوجته، بينما هي 7 أيام ينزل خارج زوجته. لكن بعض الناس يخطئ أحيانا وكذا وكذا، ومع ذلك تحدث مشاكل، فله أن يشرب هذه، يعطي امرأة هذه الحبوب بشرط أن تكون الطبيبة التي وصفت لها هذا الدواء مسلمة وثقة، ثقة في العلم والدين، ثقة في العلم والدين، ثقة في العلم لأنه ما نسألش غير المتخصص، والدين لأنه ربما طيح مع طبيبة مسلمة وثقة عندها علم كبير لكن تكره الدين ولا تريد هذه المظاهر كثرة الأولاد، أنا أقول ذهبي إلى طبيبة ثقة في الدين يعني ذات فكر طيب، هذه تعطيك حبوب لتنظيم النسل، وهناك حبوب لا تؤثر تماما على المرأة يعني الحمد لله كان صح أغلى من غيرها لكن سهل جدا يعني المرأة تباشرها. وتنظيم النسل لغرض بسبب الرزق والخوف من الرزق هذا محرم وهو من الشرك بالله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في آيتين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفرق بين آيتين واضح، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني أنت الآن رك فقير، أنت رك فقير من إملاق، لا تقتل ولدك من إملاق ترك فقير، نحن نرزقكم وإياهم، بدأ به وشك خايف الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، صح لما كان الإنسان عنده لكن خشية إملاق، ولا تقتل أولادهم خشية إملاق، تل أنا ألبس بك لكن تخشى الفقرة، فعندما بدأ الله بهم نحن نرزقهم وإياكم يعني ضمننا رزق قبل من نبدأ بك أنت، لذلك إذا كان خشية الرزق هذا الإنسان لابد عليه تصحيح العقيدة تاعه ويتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان تنظيم النسل بقصد عدم إتعاب المرأة وبقصد التفرغ للتربية والحراسة فهذا لا بأس به لأنه كثرة الأولاد تتعب المرأة لا شك في ذلك، حتى الرجل يتعب من أجل ذلك فهذا لا بأس به، ولنا أصل نقيس عليه وهو الغيلة، الغيلة تخيل حاجة غولة ولا غيلة عادي، الغيلة رسول صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة أن يطأ الرجل امرأته المرضع يعني تحمل منه فهنالك أن تحمل المرأة المرضع يصير الغذاء الدم تاعها ينصرف إلى جهتين، ينصرف إلى الجنين وينصرف إلى الرضيع الحالي، فهلا هذا يشبع ويتغذى الغذاء الكامل ولا الذي في بطنها يشبع ويتغذى الغذاء الكامل، فلا بد أن تتفرغ ما تحملش في تلك المدة على الرضاع حتى ينصرف الغذاء كله إلى الرضيع، إذا لنا أصل تنظيم هذا همم. قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة قريب نهيت، لما رأيت أولاد فارس والروم لا يصيبهم شيء فما نهيت عن ذلك، وهذا يدل على أن فارس والروم ما كانش عندهم تنظيم النسل قديما، كانوا عادي يجيبوا دراري، علاش كانوا عارفين باللي يكتشف فارس والروم كاع لها غزوات اليسرى والحروب نحبوش يخلصوا، احنا نجي يقول لك تحديد النسل تنظيم النسل علاش، قال لك راكم في كريز سبحان الله العظيم، خموا على روحتكم يا اخوان، انسان بالعكس يعني انسان يجيب ذريه باش تحمل هذا تحمل بلاد الاسلام. تفضل. وهذا يسأل فيقول ما حكم لبس النظارات الشمسية التي أو إذا كان الإنسان يتضرر من الشمس وقد وصفها له الطبيب، فهذه النظارات الشمسية لا تخلو من حالين، إما أن تكون عادية ليس فيها أو في نوعها تشبه بالفاسقين كتلك النظارات صغيرة جدا يعني كما نقول احنا بلاطة جدا ودائرة، فهذه من شعار الفسقة لا يلبسها أهل الصلاح، فهذه يبتعد عنها المسلم ويتخذ نظارات شمسية إن احتاج إلى ذلك، وحال الحاجة كما قال هذا وصف هذا الطبيب يتضرر من الشمس أو إنسان يكون يسوق في سيارة يجعله في السيارة وقت اشتداد أشعة الشمس يتخذ ويلبسها ويعيدها، لا يتشبه بالفاسقين لأن المشهور والكثير أنهم هم الذين يلبسون ذلك، أما أهل الصلاح فلا يفعلونها أبدا، إذن لا بأس بهذا إذا كان وصفه للطبيب، لكن تتخذها من غير النوع الذي يتخذه الفاسقون، وذكرنا من شروط اللباس أن لا يكون ما نهي عنه لكونه فيه شبه بالفاسق. وهذا يقول: سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سلسلة الباب المفتوح يعتبر الصور الرقمية التي على الكمبيوتر أو التلفاز أنها مباحة ولا تدخل في حكم الصور المحرمة، لأن ظهورها لا يكون إلا مؤقتا، فنرجو منكم زيادة توضيح المسألة، وهل يدخل فيها صور الهاتف إذا بقيت فيه ولم تطبع؟ أما الصور فهي محرمة بإطلاق كما ذكرنا، ولا يجوز منها إلا ما كان للضرورة، ووعدناكم أنه سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في كتاب الأدب في باب الترهيب من الصور، من اتخاذ الصور ذات الأرواح. ولكن ما دام السائل قد سأل فنقول: الصور الفوتوغرافية هذه التي تحدث سواء بالآلة المعروفة أو بما اخترع اليوم في الجوالات، فهذه لا يجوز التصوير بها، ولا يغير شيئا كونها فوتوغرافية بالآلة، لا يغيرها، فما دامت صور فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أن الآن نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نسمع غيره؟ هذا أولا. ثانيا، أنا أسألك أخي الكريم فأقول لك: ما حكم صنع التمثال باليد؟ فيكون جوابك لا شك أنه محرم، ماشي. ما قولك في حكم صنع التماثيل بالآلة؟ آلة لها قالب تخرج لنا تماثيل صغيرة، تماثيل صغيرة وما يسمى اليوم بالجارنيتور وغيرها، سواء كانت كبيرة بالآلة، معروف اليوم رأي آلات تصنع هذه ما قولك؟ وش تقول لي؟ محرم لا شك بالآلة. إذن كونها آلة لم يخرجها عن الحكم، لم يخرج عن الحكم، فيباح التصوير لغرض شرعي. فمثلا المعاجن ذات الصور للحيوانات ما فيش مشكل، كتب المدرسية ما فيش مشكل، ما فرض علينا كبطاقات ونحوها ما فيش مشكل. كذلك طبعا نقيس على لعب عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت تتخذ حصانا له جناحان كما سئل نبي داود، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حصان له جناحان، فقالت: أولم تدري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود في رواية سليمان كان له خيل بأجنحة؟ فأقرها وضحك عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: الشاهد واضح، اللعب بالدمى في غرض شرعي، أن الفتاة الصغيرة البنت الصغيرة تتربى على المسؤولية من الصغر، تغسل لها وتمشطها وتلبسها تتربى عليها. أما تروح تجيب لها أنت مثلا تجيب له تيلي طابيس، وش يدير تيلي طابيس؟ وش يدير به تيلي طابيس؟ ديزم قام يشيش. على كل حال إنسان يبتعد عن هذا. مثلا تصوير عالم داعية يلقي محاضرة مهمة فلا بأس بذلك، وإن كان هناك توسع لكن لا بأس بهذا، ما فيش مشكل مدام في الخير ما فيش مشكل. أما هذه الجوالات التي تحمل آلة التصوير فيحرم بيعها، فيحرم بيعها إلا لمن علمت منه يقينا أنه لن يصور بها، فيحرم استعمال. هذه فتوى اللجنة الدائمة كما تعرفون. لذلك إنسان يتقي الله ما استطاع. شيخ عثيمين كلامه جيد، يعني صور رقمية في الكمبيوتر ولا في التلفاز تشاهد عالم، تشاهد مثلا فيش مشكل شريطا تربويا وكذا ما فيش مشكل، لكنك تتوسع في هذا حتى صار يعني الأمر صور يعني خلاص. وما معنى الكاميرا دي تاع التصوير تاع الافلام؟ ما هي؟ هي عباره عن صور، صور مثلا اعطيك الحركه هذه التي افعلها الان هذه عباره عن صور، صور مثلا ما نجي ندير هاك هنا 26 مثلا صوره، وهذه صور بسرعه فائقه تريك، اذا فهي صور. فاحنا هذا هو الاصل، تحريم الصور ولا يجوز منها الا ما كان الحاجه، والله تعالى أعلم. هذا التوسع على الإخوة، هدانا الله وإياهم من تصوير أبنائهم في وهذا يصور لي زعيم وهذا يصور لي ما باليش، واحد يصور لا ينبغي، لا ينبغي. فإنسان لازم يخاف الله سبحانه وتعالى، لعن الله المصور، والله أعلم. أما هذا فيقول: هل القزع هو حلق بعض الشعر دون الآخر، أو يدخل فيه حتى قص الشعر بعضه أكثر من الآخر؟ القزع هو حلق الشعر بعض الشعر دون الآخر، كما يفعله البانكس البانك وغيره. لكن هذا الحلقة يأخذ من جهة أكثر من جهة أخرى، فهذا فيه مخالفة من جهة أخرى ويتشبه بالكافرين والفاسقين، وكنا تحدثنا عن هذا ويا أصحاب الهاوس ونحوهم. فلا يحل للمسلم أن يحلق شعره على هذا النحو، يأخذ من جهة أكثر من جهة أخرى. والله لو تقرأ الفقه تبحث أقوال العلماء في حكم هذا أخذ تور دوراي، هذا الذي نسميه تور دوراي، إحنا عادي تور دوراي الناس تير. فهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من رآه من القزع، والله أعلم. هذا نجيب عن سؤال واحد اثنين مرة. هل صح إن الحنفية أباحوا افتراش وتوسد الحرير؟ نعم، بعض الحنفية أباحوا افتراش وتوسد الحرير، لكن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، وهذه ليست أول مسألة يخالف فيها المذهب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة ليست بالخلاف، العبرة بالاتفاق. هل ما علاقة جواز لباس محرم في دار الحرب؟ هل هو على إطلاقه مقيد بضوابط شرعي؟ لا، لباس محرم لم يرجح العلماء مذهب من قال يجوز لبس الحرير في الحرب. قلنا هذا قول ومذهب ورأي فقط، وذكرنا أن النصر يكون بتقوى الله، تنصر الله ينصركم، فلبس المحرم ليس جائزا في الحرب. أما قياسه على التبختر فهذا قياس في مصادمة النص، يعني النص اكتفى بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل غير هذا، أجاز التبختر في حال الحرب انتهى. أما النقيص فلا، مثلا لا يحل الكذب إلا في إحدى ثلاث، إلا في ثلاث: إصلاح ذات البين، وأن يحدث الرجل امرأته يكذب عليها، قال هل رأيت قبلي امرأة أجمل مني؟ قال عمري ما شفت أجمل منك، خليها. وش تقول لها؟ أو إصلاح ذات البين وحديث الرجل امرأة أو في الحرب، إيش إنسان يزيد يقيس؟ لا، تحبس مع النص وانتهى. وهذا يقول: تناقش أحد الطلبة بعد جوابكم على أنه ليس هناك فرق بين الألوهية والإلهية، أن هناك فرقا يكمن في أن الإلهية صفة من صفات الله، والألوهية قسم من أقسام التوحيد، نريد التعليق. أنا ما فهمش السياسة، على كل حال خاطيني السياسة. شوف، ارجع للسان العرب والقاموس تجد إن شاء الله تعالى الجواب تاعك. الإلهية والألوهية مصدران، وهناك الألوهة والإلهة، أربعة مصادر، عادي توحيد الألوهية توحيد الإلهية، أما هذا التفريق فلا. فأنا، وما قولك في الربوبية؟ الربوبية، ها جاءت الربوبية وهي قسم من أقسام التوحيد، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يمكن أن نقول أن الألوهية قسم من أقسام التوحيد والإلهية هي الصفة، هذا ما قال به أحد، وأنت المطالب بأن تذكر من قال بهذا وتفيدنا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله، موعدنا إن شاء الله.